لله باد وانتهى. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله باد وانتهى. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم عاشوراء، بين هدي الإسلام وتحريف الجهلاء. بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم اليوم عن أعمال الأيام التسعة الأول من شهر المحرم عند الشيعة وليلة عاشوراء، يعني هناخد من يوم واحد ومن ليلة واحد محرم حتى ليلة العاشر من محرم عند الشيعة. لكن في البداية لابد أن نذكر بأنه كانت من عادات العرب في الجاهلية ومن الأمور القلائل التي بقيت عند العرب في الجاهلية مسألة تعظيم الأشهر الحرم، يعني من الأمور التي ورثها العرب في الجاهلية من شريعة سيدنا إبراهيم كانت مسألة تعظيم بيت الله الحرام، مسألة الطواف، مسألة إكرام الضيف وتعظيم الأشهر الحرم. والأشهر الحرم أربعة أشهر، الشهر الأول هو شهر ذي القعدة، ثم شهر ذي الحجة، ثم شهر المحرم، دول ثلاث شهور متوالية، وبعد ذلك شهر رجب. وهذا طبعا نص القرآن الكريم عليه، فقال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، ذلك منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال علماء التفسير، يعني قال ابن كثير، أن المراد أنه لا يجب على المسلمين أو على الناس جميعا ألا يظلموا أنفسهم في هذه الأشهر لعظم هذه الأشهر عند الله. وقال ابن القيم أنه مسألة تعاظم الذنوب المقصود بها أنه مش عدد الكمية أو الكمية الكبرى للذنوب تتكاثر، لا، المراد بتعاظم الذنوب في هذه الأشهر إنما تعاظم المقادير لا تعاظم الكميات، يعني لأنك في هذه الأشهر، هذه أشهر حرمها الله، فظلم النفس فيها والإيذاء فيها أعظم من غيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين من حديث أبي بكر، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ده نص الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه كانت بنو ربيعة، يعني التحديد الأخير في الحديث أن النبي بيقول أن رجب اللي بين جمادى وشعبان، لأن كان بنو ربيعة يقولون أن شهر رمضان هو الشهر المحرم ويلقبونه برجب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح أن ما عليه مضر هو الصحيح. إذن هذه الأشهر أشهر حرم الله سبحانه وتعالى عظمها. ولو لاحظنا أخواننا أنه هناك أحكام خاصة بهذه الأشهر وهناك عبادات خاصة في هذه الأشهر لا تتوافر في غيرها، ففي هذه الأشهر تجد مثلا كل مناسك تقريبا أغلب أعمال الحج تجدها في هذه الأشهر، العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة التي أقسم الله بها فقال: والفجر وليال عشر. فالله سبحانه وتعالى عظيم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. وكذلك في هذه الأيام أو في هذه الأشهر يوم عرفة ويوم العيد، ويسن عند المسلمين لا سيما عند أهل السنة صيام شهر المحرم كله. الشاهد يا إخواني أنه لو لاحظنا أنه طبعا المفترض في الآيات القرآنية أنه لا نسأل كثيرا عن الحكمة، إن ظهرت الحكمة حي هلا، لم تظهر الحكمة نلتزم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني إذا ظهرت الحكمة حي هلا، لم تظهر نلتزم بالحكم. لهذا تجد بعض الأحكام عند العقلاء يعني لا تجد لها علة تستسيغها أنت، لكنه أمر شرعي، زي مثلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طب ليه مش أربعة أشهر وخمسة؟ طب ليه مش أربعة أشهر ونصف؟ هذا الله أمر ونحن ننفذ، ظهرت الحكمة خير، لم تظهر لا إشكال. لهذا نجد أو نرى أنه من الحكمة الإلهية في هذه الأشهر أنها أشهر محرمة مسألة تعظيم بيت الله الحرام. تخيل أنه مثلا القبائل العربية في شبه الجزيرة يريد أن يذهب إلى مكة المكرمة للحج أو للعمرة أو للطواف كما كان في الجاهلية مثلا، يحتاج مثلا على الأقل مسافة شهر اللي هو ذو القعدة، ويقيم شهر ويرجع إلى قريته أو قبيلته أو بلدته في شهر. لهذا كانت الحكمة الإلهية أن هذه الأشهر أشهر حرم، يحرم على الناس فيها الاقتتال. لهذا من أحكام هذه الأشهر كما نقول أنه بعض العلماء قال بأنه لا يجوز القتال في هذه الأشهر، وإن كان هناك أغلب العلماء قالوا لا، هذه الآية منسوخة ويجوز القتال، لا سيما إذا كان قتال أو جهاد دفع، يعني نحن مقيمين في دولة وهجم علينا الكفار يلزمنا أن احنا ندافع سواء كان في شهر حرم أو لا. أيا ما كان الأمر فهي أشهر عظيمة عند الله تبارك وتعالى. طبعا الإشكالية عند الشيعة تختلف عند السنة تماما. نحن عندنا هذه الأشهر الحرم، عند الشيعة نعم من باب المسميات أنها أشهر الحرم، لكنهم اختصوا الأيام التسعة الأولى في شهر المحرم بأعمال ما أنزل الله بها من سلطان وبلا دليل. تعالوا نشوف جاسم الطويرجاوي حيقول إيه فيما يخص مسألة زيارة قبر الحسين، ولاحظ أن الكلام اللي حيقوله ده فيه إلزام، يعني الشيعي غير مخير، يلزمه أن يفعل ما سيقوله جاسم الطويرجاوي. نسمع ونعلق سريع.
يخفى قلبي، قال إنك على خير إذا كان هكذا، عند ذكر الحسين قل السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على الحسين، السلام يا حسين، السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين. قال لي يا يونس وإذا أردت زيارته فامشي إليه حافي القدمين مطأطأ الرأس، ويستحب تروح كون جوعان عطشان تعبان، خصوصا دول اللي يجون مشي من مسافات بعيدة. أنا شايف أبدا قبل ما يستريح يطب على أبو علي جوعان عطشان تعبان، وجهه متغير، غيرت لونه الشمس، كلحه ما كلحه من البرد والحر في هذا الطريق، ويمر يدخل على الحسين سلام الله عليه مثل هذا هنيئا إلى. وإلا مو أنا أجي هم شبعان وهم جايين بسيارة مكيفة ووصل بالباب أو أنزل وأطلع، بس نسأل الله يعطينا النية.
طبعا في كلام علماء الشيعة وكما قال جاسم الطويرجاوي أنه يلزم الشيعي حين يذهب إلى زيارة الحسين لا سيما في عاشوراء أن يذهب حافيا، حافي يعني تخيلوا أنه مثلا إذا انطلق موكب من البصرة إلى كربلاء المسافة أكثر من 500 كيلو، يلزم أنه يخرج حافي القدمين. وهنا يعني ما يقوله الشيعة وما يعتقدونه يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى في بداية سورة الحشر، وهو يتكلم عن بني النضير من اليهود، لما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يعني لماذا يسن أو يلزم الشيعي أن يعذب نفسه في شهر المحرم؟ من الذي أتى بهذه الأحكام؟ الله سبحانه وتعالى دين المسلمين كله أتى بنفي الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان هناك واحد من الصحابة اسمه أبو إسرائيل، نظر هذا الصحابي أنه يصوم وأنه يقف في الشمس لا يستظل ولا يكلم أحدا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره أن يجلس وأنه يستظل وأنه يتكلم ويتم صومه، وقال إن الله غني عن أن يعذب أحدكم نفسه. يعني ما الذي يستفيده الحسين وقد مات الحسين؟ إنك تخرج حافي القدمين تسير هذه المسافات، من الذي أتى بهذه الشريعة؟ هل فعل ذلك الأئمة الاثنى عشر؟ يعني هل واحد من الأئمة الاثنى عشر كان بيمشي حافي القدمين طول كل هذه المسافات؟ أم أن هذه أحكام الملالي؟ يعني شيء عجيب جدا. ومن يقرأ كتاب مفاتيح الجنان اللي هو الكتاب المقدس عند الشيعة، وتستطيع أن تقول أنه أهم بالفعل عند الشيعة من القرآن الكريم، يحتوي على كل الزيارات وكل أعمال الأيام وغيرها، تجده هو يتكلم عن الليلة الأولى أو اليوم الأول من أيام العشر المحرم في ليلته، يعني خلاص بكرة واحد محرم، عندهم صلوات مسنونة، يسن أنه يصلي بأنواع من الصلوات، منها مثلا أنه يسن للشيعي أنه يصلي 100 ركعة، ده على أساس أنه الشيعة بيصلوا كثيرا، يعني يصلي 100 ركعة، الركعة الواحدة طبعا بالفاتحة والتوحيد إلى سورة الإخلاص يبقى 100 ركعة، ويسن أنه يصلي ركعتين تانيين، الركعة الأولى بالفاتحة وسورة الأنعام، والثانية بسورة الياسين بعد الفاتحة، ويسن عندهم أحيانا صلاة ركعتين، كل ده في الليلة الأولى، ركعتين الأولى منهم بالفاتحة وأحد عشر مرة قراءة سورة التوحيد كما يقولون. وادعوا على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال فيه: من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة، اللي هي ليلة واحد محرم، من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة وصام صبيحتها، وهو أول يوم في السنة، وهو أول يوم في السنة، ودي غريبة جدا يعني دي بقى في نص الحديث، وهو أول يوم في السنة، كان كمن داوم على عمل الخير طوال العام، وكان محفوظا من السنة إلى قابل، فإذا مات صار إلى الجنة. هذا الحديث كله منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك أشياء عجيبة في الحديث، إنه النبي بيقول لهم ده أول يوم في السنة، لكن اللي ثبت يقينا عند كل العقلاء أن أول من بدأ بتقويم بالتاريخ الهجري وتحديده عمر بن الخطاب. فذكر الحاكم في مستدركه عن ذكر عن الشعبي أن أبا موسى الأشعري كتب يوما إلى عمر بن الخطاب قال له إنه يأتينا منك كتب ليس لها تواريخ، يعني بتأتينا كتب ما نبقاش عارفين هذا الكتاب أتى منذ متى لأن ما فيش تاريخ. فجمع عمر بن الخطاب الناس وقال: أشيروا علي أيها الناس. فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين أرخ بالمبعث. وقال الآخرون: لا، أرخ بالهجرة. فقال عمر: بل بالهجرة، لأنها فرقت بين الحق والباطل. فاتفقوا على أن التأريخ يكون بمسألة بالهجرة النبوية. قالوا: طيب بماذا نبدأ؟ هل نبدأ بشهر رمضان لأنه من الشهور المعظمة وله حرمة، أم نبدأ بشهر آخر؟ فقال عمر بن الخطاب: لا، بل نبدأ بشهر المحرم، فهو منصرف الحجيج. فأول من حدد، وده الكلام ده كان في سنة 17 من الهجرة، لكن الشيعة دائما دائما يحاولون قدر المستطاع أنهم يبطلوا أي ميزة لأي واحد من الخلفاء الراشدين. ده فيما يتعلق بالليلة الأولى. طيب اليوم بقى، احنا خلاص أصبحنا في يوم واحد، يوم واحد محرم، عندهم كما قلنا روايات أنه من صام هذا اليوم ودعا الله استجاب له كما استجاب لسيدنا زكريا. إيه علاقة زكريا عليه السلام بالموضوع؟ الله أعلم. وبعد ذلك يقولون أيضا أن هناك صلاة ركعتين اليوم الثالث من المحرم، يقولون أن هذا يوم نجى الله فيه يوسف عليه السلام من السجن، فيستحب عندهم صيام هذا اليوم. طيب سلمنا، يعني عندهم يقولون أنه إذا في اليوم الثالث من المحرم إذا صمت هذا اليوم ودعوت ربنا سبحانه وتعالى أن يخلصك من أي إشكال يخلصك. طيب نحن نرسل هذه الرواية إلى المهدي، المهدي الآن موجود عند الشيعة في سردابه، طيب يجب على المهدي أن يصوم في اليوم الثالث من شهر المحرم ويدعو الله أن يفك كربه وأن يفك حبسه ويخرج. لكن هذا من متناقضات هؤلاء. وقال شيخهم الطوسي: يسن صيام الأيام التسعة الأولى، أما اليوم العاشر، يسن صيام الأيام التسعة الأولى، أما اليوم العاشر فتمسك فيه عن الطعام والشراب من الفجر إلى ما بعد العصر، وتفطر على تربة الحسين أو تأكل تربة الحسين. يعني هو الفكرة أنه لابد أن يخالف أهل السنة، فعندهم أن التسع أيام الأولى يستحب صيامها، لكن اليوم العاشر تحديدا كل ما يجب على الشيعي فعله أنه يمسك عن الطعام من الفجر حتى صلاة العصر، وبعد العصر يفطر، يا إما يفطر بقى على التربة الكربلائية، ياخد شوية طين من طين القبر، أو أنه يفطر على اللبن، لأنه هذا يوم حزن عام عند الشيعة، كما كان يقول الرضا. الرضا كان يقول: إذا دخل شهر المحرم لم يرى أبي ضاحكا قط، كما يقولون يعني. لكن كل هذه من افتراءات هؤلاء على أهل البيت، هذه كلمات أو هذه اعتقادات ما أنزل الله بها من سلطان. هؤلاء قوم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وبعد ذلك ننتقل إلى الليلة العاشرة، يعني يوم تسعة من شهر المحرم، تستعد البيوت في عند الشيعة لتجهيزات الأطعمة ليوم عاشوراء ولمناسك عاشوراء. على دروب الخير لقيناكم، وعلى شرفات الأمل الصادق نودعكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة